بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا مكمل لما مضى من عهود ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه أبو نعيم في الحلية: عبد الله ابن مسعود من طبقة السابقين المهاجرين المعروفين بالنسك من المعمرين، القارئ الملقن والغلام المعلم والفقيه المفهم، صاحب السواد والسرار والسباق والبدار، أقربهم وسيلة وأرجحهم فضيلة، كان من الرفقاء والنجباء والوزراء والرقباء، المكلف بالمعبود والشاهد للمشهود والحافظ للعهود والسائل الذي ليس بمردود، مع عهد جديد من العهود التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بعهد ابن مسعود، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال ابن وهب: وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه على غير وجهه. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليحدث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث فيكون عليه فتنة. وهذا كلام عميق وفقه راسخ دقيق وضابط في العلم عظيم. فمن المقرر عند العلماء أنه ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال، وليس كل صحيح صالح للنشر لقصور العقول أحيانا عن تحمله أو لسوء التعامل معه أو لعدم تنزيل الكلام منازله الصحيحة. ومثل هذا الأثر ما ثبت في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي رواية رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. قال الشاطبي: فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم. وقد قالوا في الرباني: الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. وقال أيوب السختياني: لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضروهم، لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضروهم. وعن وهب بن منبه التابعي أنه قال: ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق، يعمل لكل قوم ما يشتهون من الطعام، وكذلك ينبغي للعالم أن يحدث كل قوم بما تحتمله قلوبهم وعقولهم من العلم. لماذا هذا الكلام أيها الأفاضل؟ لأن إشغال الناس بما لا ينفعهم خطأ كبير لا يقره الدين. والناس عندهم واجبات شرعية والتزامات مرعية هي أولى مما لا ينتفعون من العلم، لأن العلم نفع. فكيف إذا كان هذا الأمر شبهات تؤثر على دين الناس، وأقوال شاذة تشككهم في الخير الذي هم عليه. ولذلك ثبت عند أحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ آيات في ظاهرها التشابه والتعارض. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقي في وجهه حب الرمان من الغضب، أي خرج وجهه محمر من شدة الغضب، يقول: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء. هذا الكلام لا ينفعكم في دين ولا في دنيا، ولا يقربكم إلى الله عز وجل، ولا يفيدكم علما. إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. هذا الواجب على كل مسلم. قال ابن حجر في شرح قول علي المتقدم رضي الله عنه: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومن ضوابط العلم ما قاله الشاطبي في الموافقات: ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. قال: وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل. وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، أي كل كلام وعلم ليس تحته عمل يجتنب ولا يحدث به عامة الناس. قال: فتنبه لهذا المعنى، وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، يعني مآل هذا الكلام وإن كان صحيحا انظره بالنسبة لحال أهل الزمان، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. لأن الإنسان لابد أن يكون عاقل، ينظر في حال الناس وحال أهل الزمان، لأن من الناس من لا يقبل كل حديث، وإذا حدثته قد يرد على الرسول قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا كبير من القول وافتتان في الدين. فالعالم ينبغي أن يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، وأن يكون لهم كالطباخ الحاذق، يعطيهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وما يقربهم إلى الله عز وجل. فليس الشأن أن تعرض ما عندك، إنما الشأن أن تعلم غيرك وأن تعبدهم لله وأن تقيم دين الله عز وجل وتدلهم على الخير بكل خير. ومن أقواله العظيمة والعهوده وعهوده الجامعة وهي قريبة مما سبق، قوله رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وهذا ضابط عظيم وتوجيه خاصة عند ظهور الفتن. إنها ستكون أمور مشتبهات، تلتبس على الناس الأمور، وقد يزين الباطل ويلبس على الناس في دينهم، وتلبس الفتن ثوب الحق، والإنسان قد يغتر. قال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. التأني في المشتبهات وعدم العجلة في الأمور خاصة عند الفتن تمنع الشر، فليس الأمر أن تكون مبرزا رأسا في الإنكار أو التصدر، وإنما الشأن في إصابة الخير واتباعه، لأن من أصبح رأسا في الفتنة لا يرجع، وهذا واقع مشاهد. كل من تصدر للفتن وأصبح خطيبا فيها لا يرجع. فليس الشأن أن تكون رأسا، إنما الشأن أن تكون تابعا في الخير. ولذلك عنه رضي الله عنه أنه ذكر الفتنة ثم قال: أي أهل ذلك الزمان شر، أي في وقت الفتن من هو أشر الناس؟ قال: كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. هذا شر الناس الفتن، خطيب بليغ وراكب موضع أي مسرع، يخوض في الفتن قبل أن يتأنى. وعن عبد الله بن رواع قال: ذكرت الفتنة عند عبد الله بن مسعود فقال: أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي. وهو رأس في العلم وراسخ، وانظر إلى تصرفه، لأن من لم يكن راسخا تأخذه الفتن ويحب الزعامة والتصدر، لأن العامة سيصفقون له وتعجبه نفسه، ولكن هذا فيه هلاك. ثلاث مهلكات: أولها إعجاب كل ذي رأي برأيه. قال: أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي، فإن دخل علي كنت كالبعير الثقال الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها. وفي رواية أنه قال: يا أبا عبد الرحمن، وهو كنية بن مسعود، إنا نرى أمورا نخاف أن تكون لنا سببا، أي في الشر، فإن كان ذلك فكيف نصنع؟ فقال له عبد الله: تدخل دارك. قال: فإن دخل علي داري. قال: تدخل بيتك، أي الحجرة. فإن دخل علي بيتي. قال: أحسبه إلا قال: أدخل دعك. فإن دخل عليك فكن كالجمل الأورق الثقال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها. قال ابن بطة معلقا على هذا الأثر: والجمل الأورق ليس بمحمود في عمله، وهو الضعيف، والثقال الثقيل البطيء، وإنما خص عبد الله الأورق من بين الإبل لما يعلم من ضعفه عن العمل، ثم اشترط الثقال فزاده بطئا وثقلا. فقال: كن في الفتنة مثل هذا، وهذا إذا دخل عليك وجررت إلى الفتنة، يعني جررت إلى الفتنة كرها ليس باختيارك، فليكن حالك كحال الجمل الأورق الثقال. فقال عبد الله: أي كن بهذا التثبيط وهذا الضعف وقلة الحركة في الفتنة، والله أعلم. ولذلك قال حذيفة بن أسيد لما سئل ماذا نفعل في الفتنة، قال: كن كابن اللبون. من هو ابن اللبون؟ ها؟ حوار: لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، يعني لا يستفاد منك شيء، لا تشجع، لا تمشي، لا تتكلم، كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وعن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه أي ابن مسعود: قولوا خيرا تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا، عجلا أي مستعجلين في الأمور، مذايع أي تذيعون كل خبر وتلتفتون لكل شائعة وتبذرونها في الناس. وهذه وصايا عند الفتن عظيمة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال للأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال النووي: أما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. ومثل هذا الأثر أثر علي أيضا، قال رضي الله عنه: لا تكون عجلا مذايع بذرة. لماذا؟ قال: فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، أي بلاء يؤثر فيكم، ومن تأثيره أن تظهر الغمة على وجوهكم والكآبة. بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة، أي متواصلة ردحا عظيمة، لا ينجو فيها إلا كل نومة. قال: وما النومة يا أمير المؤمنين؟ قال: الذي يسكت في الفتنة فلا يحرك شيئا. قال أبو حاتم البستي: الرافق لا يكاد يسبق، كما أن العجل لا يكاد يلحق، وكما أن من سكت لا يكاد يندم، كذلك من نطق لا يكاد يسلم. والعجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، يعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعجلة والعجل تصحبه الندامة وتحتزله السلامة. وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات. فالواقع أحيانا يستفز الإنسان، والشيطان عند الفتن يحضر والهوى يتمكن. فالزم السنة والأصول الشرعية، واثبت على الحق الذي تعرفه من وجوب طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة وترك الاستشراف والقرب من الفتنة وترك العجلة في الأمور. البركة مع أكابركم، الموازين والمعايير والمناهج الشرعية في أزمنة الفتن لا تتغير. ليس في وقت السلم المظاهرات حرام، وعند قيام الفتن المظاهرات واجب شرعي، هذا تلاعب. الخروج على السلطان محرم في كل وقت، مهما رأيت الواقع. إثارة الفتن في البلدان محرمة في كل وقت، مهما انقلب الوضع وثار الثائرون. فالثبات على الحق مطلوب في كل حال، وإلا فتن الإنسان. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، هذا ميزان، فلينظر. فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابت. تقلب في الفتاوى عند الفتن هذا من علامات الافتتان. ودخل أبو مسعود الأنصاري على حذيفة رضي الله عنه فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلال حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. قال الذهبي رحمه الله: فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن، ولا يشغب بذكر غريب المذاهب، لا في الأصول ولا في الفروع. لا تأتي بالشواذ من الأقوال والشبهات من الآراء. قال: فما رأيت الحركة في ذلك تحصل خيرا، بل تثير شرا وعداوة ومقتا للصلحاء والعباد من الفريقين. فتمسك بالسنة، والزم الصمت، ولا تخوض فيما لا يعنيك وما أشكل عليك، فرده إلى الله ورسوله وقف وقل الله ورسوله أعلم. بهذا ينجو المسلم. فالتمسك بمنهج الصحابة وعهودهم ووصاياهم نجاة. ونحن نعيش في الفتن، والشائعات تشاع، والمغرضون المتربصون في كل فجاج، والوسائل الحديثة تستغل في إثارة الفتن وضرب الدول. فلا بد المسلم أن يعرف أن يضع قدمه، وكيف يلزم الحق، وكيف ينجو من الفتن، وكيف يعين على الخير، وكيف يحافظ على نعمه. فهذه أصول عظيمة، نسأل الله عز وجل يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يوفقنا ويوفقهم إلى ما يرضيه عنا وعنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.